المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي، نحن وإياكم في ظلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كتاب الفصول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد المقرن، باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
حيا فضيلة الشيخ، حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم. فصل في زوجاته رضي الله عنهن. أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت وزير صدق له لما بعث، وهي أول من آمن به على الصحيح، وقيل أبو بكر وهو شاذ، ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالتها وعظم محلها عنده، واختلف أيما أفضل، هي أو عائشة رضي الله عنهما، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء، وقد ماتت قبل الهجرة.
نعم، قبل الهجرة. عندك شيء ولا؟ عندي بسنة ونصف. عموما رضي الله عن خديجة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره في 25 سنة، وهي عمرها في 40، وهذا يعني هذا الزواج يدل على أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لأمور أخرى غير ما يقصد الرجال من الاستمتاع بالنساء وكذا، لمعان عظيمة جدا. وخديجة رضي الله عنها بعثت قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتجر في بضاعتها مع غلامها ميسرة، ثم لما علمت بعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم راغبت في أن ينكحها صلى الله عليه وسلم، كان لها هذا الشرف الكريم العظيم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهذا دليل على أن عقد الزواج يعني في الإسلام يعني لا يعتبر فيه في مسألة السن، يعني بعض الناس يأنف من الزواج من هو أكبر منه أو كذا، يعني له أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود هو حصول هذا الزواج والعفاف والستر على الإنسان والاستمتاع بما أباح الله عز وجل من الحلال. فهذا معاني مهمة جدا ينبغي أن لا يغفل عنها الإسلام، وقدوة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة، ودخل بها هناك، ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها، فصالحته على أن وهبت يومها لعائشة.
طبعا الصحيح أنها خشيت من طلاق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي كبيرة كذلك سودة، والصحيح أنها وهبت يومها لعائشة طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما هي كبرت، وربما يعني يترتب عليها أشياء قد يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حقوقها، هكذا ظنت. فهي لما كبرت جعلت يومها لعائشة، وهذا يعني هذا الملحظ مهم جدا، هذا قال هذا العلم هو الأليق بكمال هديه صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يسمع الإنسان أو يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يظن به صلى الله عليه وسلم اللائق بكماله عند النظر في الأسانيد والمتون. ولهذا قال علي رضي الله عنه هذه المقولة العظيمة: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه أتقاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي كبيرة، هذا يدلك على ما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقاصد النكاح لها معاني غير مقاصد البشر الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، له مصالح شرعية، ومن ضمن المصالح الشرعية المصاهرة، يعني قد يقصد الإنسان المصاهرة لأمور معينة ومعاني عظيمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وعمرها في 50 بعد وفاة زوجها السكران بن عمرو بن عبد الشمس، و كان حليفا في قريش وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فمات فيه. في جزء من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لها تطيب لخاطرها. نعم.
وقيل له فجعله لعائشة، وفيها نزل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا الآية، وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل
نعم.
تزوج عائشة قبل سودة، ولكنه لم يبني بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها.
يعني عائشة رضي الله عنها. لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد النكاح، لو كان يقصد النكاح لذاته ربما لا يتزوج إلا الأبكار، مع النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الكبير وتزوج ثيب. واضح؟ نعم.
ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها، ولم يحب أحدا من النساء مثلها، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة.
تميزت عائشة رضي الله عنها بميزات عظيمة جدا، يكفيها شرف يعني أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أباها هو الصديق رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنها، وهي مبلغة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من السنن البيتية إنما نقلت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
ولا يعلم في هذه الأمة
أنزل الله براءتها في القرآن إن الذين جاؤوا إليك عصبة منكم، الآيات اللي في سورة النور. نعم.
ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها،
ولا شك في ذلك، يعني هي أعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتوفيت سنة 70 وقيل 58، ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها.
طبعا كان سبب طلاقها فيما ذكرها للسير رضي الله عنها ما جبلت عليه من غيرتها الشديدة. هذا قد يقع من النساء، يعني بعض النساء يعني قد يكون فيها غيرة شديدة، فهذه الغيرة تفسد العلاقة الزوجية إذا زادت عن حدها. وجاء في بعض الروايات أن جبريل لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جزء من مصالح الطلاق التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيانة لها من هذه الغيرة، أنه جاء جبريل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة حفصة، وأنها إن الله يأمرك أن تراجعها لأنها صوامة قوامة، وأنها زوجتك في الجنة. نعم.
وقد طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها، وتوفيت سنة 41.
من ضمن هذا الحدث يعني بيان أن الطلاق قد يقع من الفضلاء ومن خيار الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني جزء أو حل حينما تكون الحياة الزوجية يعني استدامتها قد تكون ترتب عليها الضرر أكثر من الانتفاع، لهذا شرع الله الطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم طلق. هذه من المصالح الشرعية في طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة. نعم.
وقيل 45، ثم تزوج أم سلمة واسمها هند، واسمها هند بنت أبي أمية، واسمها هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، ويقال سهل بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية، وذلك بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم مرجعه من بدر.
أم سلمة يعني مر معنا في السيرة في الفصول السابقة قصتها مع زوجها وهجرتها وأخذ الصبي منها رضي الله عنها، ابتليت بوفاة زوجها، وجزء من نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني تطيبا لخاطرها وإحسانا إليها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم المحسن. طبعا لما مات زوجها كما جاء في الحديث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترجع وأن تقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول حينما قلت هذا فقلت من خير من أبي سلمة، فأكرمها الله عز وجل بمن هو خير. حسن الظن بالله عز وجل مهم جدا في دعاء المسلم لربه سبحانه وتعالى، أسأل الله يرزقنا حسن الظن. نعم. بربنا. نعم.
فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة، وقد كان ولي عقدها عليه صلى الله عليه وسلم ابنها عمر كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. وقد جمعت جزءا في ذلك وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان هو الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا يعني كيف إن تم العقد؟ يعني ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائص صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه هو الإمام، والإمام ولي من لا ولي له، وما كان له ولي، واضح؟ فمن خصائص صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عقيل. نعم قد يعني يشكل على هذا. نعم
وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
نعم يعني في ولايته، يعني في قصد أنه وليها، كلام أهل العلم أنه صغير والولاية لا تكون للصغير، لعل ما ذكرت يعني في جواب إن شاء الله.
وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بلا ولي، والله أعلم. قال الواقدي
يعني ما حقق الآن ابن كثير في المسألة، ذكرت لك أنه قد يكون من خصائص صلى الله عليه وسلم، ثم هو يمثل ولي من لا ولي له، لأن الإمام يعني حينما لا يكون للمرأة ولي، طبعا لا نكاح إلا بولي، لا يكون لها ولي، فإن الإمام ممثل بالقاضي يعقد، حينما يكون العضل من الولي يكون القاضي هو الولي. نعم هذا معروف في أحكام الشريعة. نعم
قال الواقدي توفيت 69، وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية 62. ثم تزوج زينب بنت جحش في 5 في ذي القعدة، وقيل 3، وهو ضعيف. وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجاه في الصحيحين عن أنس، وأنه حجبه حينئذ، قد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زينب رضي الله عنها فيها ورع عظيم، ولما حدثت قصة الإفك أختها حمنة بنت جحش يعني وقعت في شيء من هذا، تقول عائشة وأما زينب فقد حماها الله بالورع والدين رضي الله عنها. زينب بنت جحش ولها قصة عظيمة في زواجها من زيد ونزول القرآن بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم كي يأتي الآن. نعم
وقد كان عمر أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة، والله أعلم. وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس، قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي.
نعم هذه الآية نزلت طبعا، زيد بن حارثة كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تبناه، كان التبني موجود، فكان يسمى بزيد بن محمد، كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني محبوب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه حبا عظيما رضي الله عنه. ولهذا هو الذي يعني أشار على زينب بأن يتزوجها، لكن طبيعة بشرية قد يعني توجد أشياء من التنافر، فحصل بينها وبين زيد شيء من التنافر، ثم يعني أراد الله عز وجل أن يبين أن زيد بن حارثة ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز أن يتزوج، لأنه سبب قطع هذه الصلة بصلة التبني، وكان هذا موجود أنه إذا تبنى يكون ابنه، ولا يجوز له أو لا يقبل أن يتزوج زوجته، فجاء هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يعني هو متبنى حتى لا يكون هذا الحرج. نعم
وروى البخاري في صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول
يعني
الله صلى الله عليه وسلم.
نعم سند ثلاثي يعني ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، وهذا معروف في المصنفات، ثلاثيات في البخاري وثلاثيات أحمد مشهورة، يعني مصنفات في أجزاء حديثية ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 رجال. نعم وهذا أسهل في حفظها، حفظ السند. نعم
أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهلي كن وزوجني الله في السماء، وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. قال الواقدي توفيت 20، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المستلقية، وذلك أنه لما غزا قومها في سنة ست
إيه بنو المصطلق مر معنا أنهم من خزاعة، وتعرف غزوة بني المصطلق والمريسيع. نعم.
وذلك أنه لما غزا قومها في سنة ست بالماء الذي يقال له المريسيع وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها،
وكانت ابن سيد، يعني ابن سيد القوم، وهي لا تصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد المصاهرة، يعني مقاصد الشرعية، تأليف القلوب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ولهذا لما اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراها واعتقها وتزوجها، وكان يعني سبي بني المصطلق، أطلقوها لأجل هذه المصاهرة، أطلقوا ذلك السبي. كانت يعني امرأة مباركة، بركتها حلت على قومها. نعم.
وقيل إنها توفيت سنة 50، وقال الواقدي سنة 56. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النضرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل سنة 7، فأعتقها وجعل ذلك صداقها.
تكلمنا عن هذا، يعني ربما يعني عرض جواب عنها. وكما ذكرنا يعني أغراض النكاح عند النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن أغراض النكاح عند غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد النكاح له المصارة، تأليف القلوب، وتطيب الخواطر. والدليل على ذلك أنه لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكرا إلا عائشة. معلوم أن الرجال لا يقصدون من النساء إلا الأبكار لأغراض النكاح، هذا معروف معلوم تواتر هذا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذه بعضها الكبيرة، يعني مقاصد النكاح مختلفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعني يتكلم أحد في مثل هذا إلا ومن في قلبه مرض. ومن في قلبه مرض سيفسر كثير من الأحداث على هذا، كما مر معنا في أثر علي رضي الله عنه. نعم.
فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. قال الواقدي توفيت سنة 50، وقال غيره سنة 36، والله أعلم. وفي هذه السنة، وقيل في التي قبلها سنة 6، تزوج من أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية، خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري، وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص، وقيل النجاشي، والصحيح الأول. ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وجهزها وأرسل بها إليه رضي الله عنها. فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، الحديث. فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله، كيف لم يتنبه لهذا؟
يعني هذا موضع غلط، هذا موضع غلط في 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 المسمى. يعني هذا كلام من جهة السند صحيح، لكن من جهة المتن فيه غلط. نعم. يبينها الآن ابن كثير. نعم.
لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح، وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة وأكثر، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء. فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع، وضعف عكرمة بن عمار، ولم يقل هذا أحد قبله.
هذا غلط من ابن حزم رحمه الله، من جهة الصناعة الحديثية، يعني ربما يعني يجترع على الكلام في بعض المسائل الحديثية، وهذا محل نظر، يعني الحكم بأنه كما ذكر. نعم.
وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال: أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته. وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، وهذا بعيد جدا.
ظهر لك الآن يا شيخ الإشكال اللي فيه، يعني ظاهر أن الكلام كيف أن حبيبة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو سفيان، واضح؟ نعم.
وهذا بعيد جدا، فإنه لو كان كذلك لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله، إذ قد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر. وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا. والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم له شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها.
الآن ظهر لك الآن وجه الغلط، إن الغلط في المسمى، يعني هي ليست أم حبيبة وإنما عزة، ويؤكده ما ثبت في الصحيحين أن أم حبيبة قالت تزوج يا رسول الله أختي، واضح؟ فالغلط في بعض المواضع في الصحيحين هذا قد يرد، خاصة في مسلم. يعني قال ابن الصلاح: الأمة تلقت الصحيحين بالقبول سوى أحرف يسيرة قد تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، يعني من جهة الغلط في مسمى أو كذا. هذا وقع في مسلم في مواضع وهي مذكورة وتكلم عن الحفاظ. ما يجي أحد في هذا الزمان ويريد أن يقرأ الصحيح قراءة أخرى أو قراءة حديثية وصناعة حديثية أخرى، هذا لا شك أنه لا يقبل منه، لا تلقت الأمة ولا من جهة متونها، لأن كل ما قد يشكل أجاب عليها أهل العلم من جهة المتن ومن جهة السند، أجاب عليها أهل العلم. مصنفات كثيرة جدا في أسانيد البخاري ومسلم وجواب عنها وما يشكل، واضح؟ نعم.
والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم له شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة، استعان على ذلك بأختها أم حبيبة، كما أخرج في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم. الحديث وفي صحيح مسلم أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. الحديث وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة، وإنما قال عزة فاشتبه على الراوي، أو أنه قال
يعني الوجه الاشتباه، نعم،
أو أنه قال الشيخ يعني ابنته فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها. ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة، وقد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث، ولله الحمد والمنة. توفيت أم حبيبة رضي الله عنها سنة 44 فيما قاله أبو عبيد، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة سنة 59 قبل أخيها معاوية بسنة، ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية، واختلف هل كان محرما أم لا.
مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في سرف، نعم، تكلمنا عن موضع هذا وما يعنيه، نعم.
فأخرج صاحب الصحيح عن ابن عباس أنه كان محرما، فقيل كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. واعتمد
طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم نكح في سرف هذا الموضع قريبة من الحرم، فظن أنه محرم، هذا الصحيح، نعم.
واعتمد أبو حنيفة على الأول، وحمل حديث عثمان على الكراهة، وقيل بل كان حلالا كما رواه مسلم عن ميمونة أنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بها وهو حلال.
طبعا ولا شك أن هذا من أوجه الترجيح، كون أنها صاحبة القصة وتروي أنه تزوج، لا شك أن قولها مقدم على قول غيرها، هذا من يعني وسائل الترجيح في جهة الروايات، نعم.
وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس لأنها صاحبة القصة فهي أعلم، وكذلك أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه، وقد كان هو السفير بينهما. وقد أجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة ليس هذا موضعها، وماتت بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفة من عمرة القضاء،
نعم،
حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضاء، وكان موتها سنة 51، وقيل سنة 3، وقيل سنة 66، وقيل 66، وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن.
يعني الآن من خلال الشرط يعني ظهر لك أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم له مقاصد عظيمة جدا، وهذا الشرف نالته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وهذه يعني فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، نعم.
وفي رواية في الصحيح أنه مات عن 11 والأول أصح، وقد قال قتادة بن دعامة إنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة فدخل بثلاث عشرة وجمع بين 11 ومات عن 9.
ومن خصائص صلى الله عليه وسلم تجاوز العدد 4 نسوة، لأن وقع الإجماع على أن لا يجوز إنسان يتجاوز 4 نسوة، وإنما كان من خصائص صلى الله عليه وسلم الزيادة عن ذلك، نعم.
وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة، فهذا هو المشهور،
يعني كتاب الضياء مختارة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من
مو الحديث المختارة، الحديث المختارة لضياء المقدسي. نعم.
وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف عن 20، وقد كان له من السرار 2، وهما مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية ومصر.
المقوقس لقب لوالي القبط، والقبط كانوا نصارى يتبعون مذهب اليعقوبية، وكانوا موجودين لهم وجود في مصر. طبعا حينما قال صاحب الإسكندرية ومصر، لأن القاهرة ما نشأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت بعد ذلك، كانت الإسكندرية يعني هي أشهر ما يذكر في مصر. وهذا المقوقس كما ذكرنا يعني لقب لمن يتولى على القبط. نعم.
ومعها أختها شيرين، وخصي يقال له مأبور، وبغلة يقال لها الدلدل.
طيب هذه يعني هذا المقوقس كانت من باب يعني اللطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان نصرانيا ولهذا تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بجواب لا يفهم منه الإسلام، ولكنه قال اقبل هديتي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الملوك، وهذه الهدايا يعني متنوعة فيه، ومن ضمنها هاتان الجاريتان اللي هي الأولى مارية واختها شيرين ويقال سيرين، وخصي يعني عبد مملوك قالوا له مابور، وبغلة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الدلدل، كانت من مراكب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين إلى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن.
يعني طبعا ماريا هي التي حملت بولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إبراهيم.
توفيت ماريا في محرم سنة ستة عشرة، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه.
هذه كرامتها يعني، كرامة هذه المرأة التي يعني كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصلى
كانت شرية. نعم. لم تكن. نعم.
وصلى عليها ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. وأما الثانية فريحانة بنت عمرو، وقيل بنت زيد، اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها، ويقال إنه تزوجها، وقيل بل تسرى بها ثم اعتقها فلحقت بأهلها. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين، والله تعالى أعلم.
طبعا هذا يعني يدعونا إلى الكلام عن مسألة سيكون في الفصل الذي بعده، موالي النبي صلى الله عليه وسلم، والآن جاريتان يعني الرق موجود عند الشعوب، وكان كل الشعوب والديانات موجود عندهم الرق، وكان في صور يعني مختلفة، بل صور يعني بشعة، أما الإسلام فقيده وضبطه، يعني الرق كان موجود في تاريخ البشرية وجعله في أضيق نطاق، والرق ما زال الآن وإن تغيرت المسميات موجود الرق الآن وهو متعدد صوره باقي. ولهذا يقول أحد الغربيين في كتاب حضارة العرب جوستوف لابون أو جوستاف لابون يقول الذي أراه صدقا أن الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم، وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروبا. فالرق موجود عند الديانات، عند اليهود في كتبهم، عند النصارى وفي كتبهم، وأما الإسلام فضيقه في حد يعني ضيق. تعرف مسمى الرق عند الفقهاء؟ يقولون الرق عجز حكمي سببه الكفر، يعني عجز عن الحرية. ثم الإسلام نوع في خلاص الإنسان من هذا الرق، هذا الرق موجود في كل الأمم يعني عند هذا. أولا المكاتبة والمدابرة تدبير والكتابة، وحث على تحرير الرقاب وبخاصة الرقاب المسلم إذا حصل من الإسلام. ثم عظيم الأجر لمن كان وقع عليه هذا الرق، هذه مصيبة وقعت عليه، في إحسانه لسيده وإحسانه أو إحسان في علاقته من الله عز وجل، له أكثر من أجر الحر، فهو جزء من الابتلاء. ولهذا يعني الله عز وجل في القرآن في الكفارات جعل تحرير الرقب، الثناء على أنه من أعتق رقيقا فيعتق الله عز وجل له بكل عضو عضو من النار. هذا ما تجد إلا في الإسلام. فإذا الرق كحقيقة أو حالة تاريخية البشرية موجود، فمن انفرد بها الإسلام، لكن المسلمين نظموه. الآن في هذا العصر، في هذا عصر المغريات، بيان الأمم المتحدة إلغاء الرق وكذا، وصحيح أنه الآن ربما اختفى في صورته القديمة، لكن الرق الآن أخذ أبعاد أخرى، صور أخرى مختلفة يطول. لكن الإسلام دين الرحمة، يعني يكفي، لن تجد ديانة في الإسلام وتوجيه في دين من الأديان كما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم: خدمكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان منهم شيء تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليكسوه أو ليلبسه مما يلبس. هتجد في غير هذا الدين الإسلامي، يعني عظمة الدين وعظمة هذا الإسلام العظيم وعظمة هذا النبي الكريم. فإذا يعني لا يغتر الإنسان بهذه السهام المسمومة اللي تطلق على النبي، على الصحابة والتابعين والرق، كيف هذا له تسن. واضح؟ الحمد لله، من قرأ في الإسلام وقرأ سيجد كل المعاني النبيلة والفاضلة في هذا الدين القويم الذي هو صالح لكل زمان ومكان. نعم.
فصل مواليه. في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبين على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه، وهم
يعني تاريخ دمشق، وهو مشهور. نعم.
أحمر ويكنى بأبي عسيب، وأسود وأفلح وآنسة
وأنس
وأنسة
أنسة عندك.
نعم. وأنس وأيمن بن أم أيمن وباذان وثوبان بن بجدد وحنين وذكوان، وقيل طهمان، وقيل كيسان، وقيل مروان، وقيل مهران، ورافع ورباح ورويفع، وزيد بن بولاء، وزيد بن حارثة، وزيد جد هلال بن يسار، جد هلال بن يسار ابن زيد، وسابق وسالم وسعيد، وسفينة وسلمان الفارسي، وسليم وسليم وسليم. ويكنى بأبي كبشة، ذكر في من شهد بدرا، وصالح شقران، وضميرة بن أبي ضميرة، وعبيد الله بن أسلم، وعبيد وعبيد أيضا يكنى بأبي صفية، وفضالة اليماني، وقصير، وكركرة بكسرهما ويقال بفتحهما، ومأبور القبطي، ومدعم، وميمون، ونافع، ونبيه، وهرمز، وهشام، وواقد، ووردان، ويسار، نوبي، وأبو أثيلة، وأبو بكرة، وأبو الحمراء
من النوبة، نوبي. نعم.
وأبو رافع واسمه أسلم فيما قيل، وأبو عبيد. فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. وأما إماؤه فأميمة وبركة أم أيمن، وهي أم أسامة بن زيد، وخضرة وربوة وريحانة وسلمى، وهي أم رافع امرأة أبي رافع، وشيرين وأختها مارية أم إبراهيم عليه السلام، وميمونة بنت سعد، وأم ضميرة، وأم عياش. قال أبو زكريا رحمه الله تعالى: ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم في زمن واحد، بل في أوقات متفرقة. فصل: خدامه صلى الله عليه وسلم. وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته، كما كان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم، وكان المغيرة بن شعبة سيافا فوق رأسه.
نعم، اللهم ارضى عنهم. يعني عبد الله بن مسعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق، يكفي فيه ما ذكره أنس لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعني مع مقامه العظيم كيف تعامل مع خدمه صلوات ربي وسلامه. هذه طبعا يعني معلم من معالم اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، في من الله عز وجل أعطاه وملكه ووهبه من المال، وجعل بين أيديه هؤلاء الخدم أن يحسن إليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فالرأفة بالخدم وبما يعمل تحت يدك، هذه مقاصد عظيمة لا يفعلها إلا العظماء والنبلاء، وسيد ولد آدم هو القدوة في ذلك. نعم.
وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر ويقال ذو مخمر ابن أخي النجاشي ملك الحبشة ويقال ابن أخته وغيرهم. فصل. وأما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب وخالد بن
حنظلة،
الوليد.
يعني ربما نسبة إلى أسيد، وهو تميمي وكان حليفا لقريش، وهو الذي في الحديث المشهور حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة، هو حنظلة. نعم.
وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة. وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد،
يعني يقصد ابن عساكر. نعم.
وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة، وذكر فيهم السجل كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى
يعني ذكر أنه في كتاب الوحي رجل يقال له السجل، هو صحابي، هذا غير صحيح كما سيبين. نعم.
عن ابن عباس في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. قد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وقال لا يعرف، لا
هذا
يعرف
الصحيح أن السجل هو الصحيفة، وأن هذا غلط، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره وقال لا يعرف، لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في واحد من أصحابه، بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلا. قلت وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ، وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله، ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع. الله تعالى
يعني
أعلم.
حديث الموضوع هذا يعني من أغراض التأليف، أنه بعض المواضع يحتاج فيها البيان. ابن كثير رحمه الله تصدى وألف جزءا ولا أظنه موجود. نعم.
فصل. المؤذنون. كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة،
يعني
بلال بن رباح.
فضل الأذان، مؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فضل الأذان عظيم، وكون الإنسان يشرفه الله عز وجل بالأذان هذا شرف له، ويعني هذا الشرف ينبغي الإنسان أن يحمد الله عز وجل عليه. وظيفة الأذان يعني من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان، يكفي أنه ينادي بهذه الصلاة، وأن كل من جاء يكون له أجر النداء، وأنه حينما ينادي يشهد له كل من سمع هذا النداء، هذا شرف عظيم جدا وفضيلة لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل له. ولهذا كان تشرف بأن يكونوا مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أصحابه صلى الله عليه وسلم.
بلال بن رباح وعمرو بن أمي مكتوم الأعمى وقيل اسمه عبد الله، وكان بالمدينة يتناوبان في الأذان، وسعد القرض بقباء.
يعني سعد القرض يعني ربما يحتاج، كان مؤذن في قباء، في قباء. وسعد القرض اسمه سعد بن عائد مولى. طبعا لماذا قيل سعد القرض؟ أضيف إلى القرض الذي يدبغ فيه الجلد، نوع من الشجر يدبغ به الجلود، قال له القرض. الشجر الآن موجود وإلى يومنا هذا في الجزيرة. وقيل أنه كان يتجر في أشياء متنوعة، كلما اتجر خسر، واتجر في القرض فربح، فنسب إليه، يعني هذه من اللطائف. نعم.
وأبو محذورة من مكة رضي الله عنهم. فصل. في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق. أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن حميد.
أبو محذورة قرشي، نعم، بني جمح. نعم.
أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتابه فأسلم رضي الله عنه، ودحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، فقارب وكاد ولم يسلم، وقال بعضهم بل أسلم. وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا.
طيب، أول شيء إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وأسلم النجاشي، هذا مشهور ومعلوم. نعم. ودحية بن خليفة الكلبي، وكان رضي الله عنه نظر ووسيم الخلقة وجميل، لهذا كان جبريل إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم دحية إلى هرقل له مقاصد من الرسل يعني لابد أن يكونوا بأوصاف، وهذا من مقاصده صلى الله عليه وسلم. نعم، فقارب وكاد ولم يسلم. يعني مسألة انهاك هرقل، يعني الصحيح أنه لم يسلم، وجاء في بعض الأخبار أنه قال لولا الظن بملكي، يعني بخل به ملكه، لصنعت كما صنع النجاشي حينما علم أن النجاشي، ولو تأمل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم، لأنه لن يخسر لا الدنيا ولا الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسلم تسلم، وتسلم تدل على السلامة في الدنيا والآخرة، لكن الله عز وجل أعلم بالمحال القابلة لهذه الهداية. نعم.
وقد روى سويد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه، وبعث عبد الله بن حذافة السهمية إلى كسرى ملك الفرس فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك.
ولهذا يعني هذا الكبر الذي في نفسه جنى عليه وجنى على أمته، وعادة الملوك لا تفعل هذا، لكن هذا الكبر والقطرسة وقعت شؤمها عليه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا، فلم تقم لهم قائمة بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
وحاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، ملك الإسكندرية الإسكندرية ومصر، فقارب ولم يذكر له إسلام، وبعث الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم والتحف، وعمر بن العاص إلى ملكي عمان فأسلم، وخليا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس، فرضي الله تعالى عنهما.
طبعا هذه كانت ممالك، يعني لا ملك يعني جزئي، وليس مسمى الملك والمملكة ولا لا تعني أن هناك، كما سيأتي معنا، لأن قد يشكل هذا، يعني كيف مملكة وملك. نعم.
وسليط بن عمرو العامرية إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة.
هوذة يعني هذا كان له ملك وتاج، وكان هذا الملك في اليمامة، يعني الرياض الآن، في منطقة الرياض، وتوجه بذلك كسرى نوشروان، يعني كان في علاقة، فكان بعض التوابع لهم يجعلون لهم شيء من الملك وكذا. و لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه واعلم أن ديني سيظهر إلى ما ينتهي إليه الخف والحافر، أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك، يعني من الملك، فكاتبه فقال اجعل لي بعض الأمر تبعك، يعني مساومة. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يده. وبعد سنتين زال ملكه، كان هذا الملك مجزأ، يعني تبعي ما مسمى المملكة أو الملك. مثل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ماذا قال الصحابة عن عبد الله بن أبي يا رسول الله؟ والله لقد كنا نعقد له التاج، يعني يريدون أن يملكوه يجعلونه ملك، فملك يعني جزئي، عشان بس مسمى، إن قد يشكل قارئ كيف هذه ممالك صغيرة ربما تكون تابعة فيسمون ملك وكذا. نعم، وهي الحقيقة ما لها يعني وجود إلا جزئي وليس لها نفوذ كثير. نعم.
وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام، والمهاجر ابن أبي أمية
البلقاء، يعني هل عن جهة الأردن وما حولها. نعم، ومر معنا يعني في قصته. نعم.
بلقاء. المهاجر ابن أبي أمية المخزومية إلى الحارث الحميري والعلاء.
نعم، الحارث الحميري هذا اسمه الحارث بن عبد كولان الحميري، وهو أحد أقيال اليمن، والأقيال هم أبناء الملوك، ربما يشكل في اسمه الحارث بن عبد كولان. يقول الكلبي في الأصنام، كتاب الكلبي الأصنام، يقول وكانت العرب كانت تعبد العرب أشياء متنوعة، ولا أدري يعني تسمي تعبد، وكانت العرب تعبد لأشياء، يعني عبد كلال عبد يالال كذا، ولا أدري أعبدوها أم لا، في مسمى عبد كلال الحمير. فهو كان من أقيال اليمن، ويعني نعم أسلم، حصل منه الإسلام.
والعلاء بن الحضرمية إلى المنذر بن ساو والعبدي ملك البحرين فأسلم.
المنذر بن ساوي كان نصرانيا، هذا كان نصرانيا كذلك، وكان من زيد مناه من تميم كذلك، يعني كان الملك يعني جزئي ومختصر وتابعي، تبع للفرس وكسرى. نعم.
وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم،
يعني الملوك ومن دونهم. نعم.
فصل. نوقه وخيوله صلى الله عليه وسلم. وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق العضباء والجدعاء والقصواء، وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال: إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث، وهذا غريب جدا، حكاه النووي. وكان له من الخيل السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه وسبحه.
بالنسبة وكان له السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، يعني التحجيل هو السواد في القدم وفي القواعد في أقدامها، طلق اليمين يعني الجهة اليمنى ما فيها سواد، هذا معنى طلق اليمين. نعم.
وهو أول فرس غزا عليه وسبحه، وهو الذي سابق عليه، والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت. فقال سهل بن سعد:
خزيمة شهد فيه، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين كما في البخاري، يعني جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي فجحده، فشهد له خزيمة، قال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا؟ فقال: صدقتك بما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. يعني هذا باستدلال بالأدنى على الأعلى، أو بالأعلى على الأدنى، يعني إذا كان هو، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمنوني أنا مما في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. نعم.
وقال سهل بن سعد: كان له ثلاثة أفراس: لزاز والضرب واللخيف، وقيل بالحاء المهملة، وقيل النحيف، فهذه ست، وسابعة وهي الورد أهداها له تميم الداري، وكانت له بغلة يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس، وحضر بها يوم حنين، وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحش لها الشعير لما حتى كان يحش لها الشعير لما سقطت أسنانها، وكانت
يعني أنا ما أدري اللفظة، أظنها يحسى، يعني يخلط لها الشعير بعد تكسيره بالماء. نعم.
حتى كان يحسى لها الشعير لما سقطت أسنانها، وكانت عند علي ثم بعده عند عبد الله بن جعفر. وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة، وقيل بالمعجمة، قاله عياض. قال النووي:
يركب الأتان ويركب الحمار ويركب البغل ويركب الخيل ويركب الناقة، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قلت وأغرب منها، قال النووي واتفقوا على تغليطه في ذلك، قلت وأغرب من هذا كله رواية أبي القاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه من نسل 70 حمارا كل منها ركبه نبي، وأن اسمه يزيد بن شهاب.
روضه يعني الروض الأنف في السيرة، هذا من الأحاديث الموضوعة. نعم.
وأن اسمه يزيد بن شهاب، وأنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات إلى أصحابه، وهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق منكر، من طريق منكر مردود، ولا يشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع، وقد ذكر هذا أيضا أبو إسحاق
الإسرائيلي. نعم، ربما يذكرون الموضوع، يذكرون الضعيف، يذكرون كذا على وجه التنبيه والتحذير، هذه من مقاصد التأليف في علم الحديث، يعني لا يظن أنه إذا أورد هذا أنه يقره، ولهذا يقولون: من أسند فقد برئ. أهل العلم يقول: من أسند، يعني من أسند الحديث قد برئ، لأن الإسناد يبين. نعم.
وقد ذكر هذا أيضا أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين، حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطرادا، وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع. سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال: ليس له
مزي.
أصل
الحجاج المزي. نعم.
فقال: ليس له أصل، وهو ضحكة. فصل. وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة و100 من الغنم، ومن آلات الحرب 3 أرماح و3 أقواس و6 أسياف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، ودرعان وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة، ولواء أبيض وقيل أسود.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعني ابن كثير رحمه الله أحسن في هذه النبذ وهذه الفصول المختصرة في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما حازه النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرف، وحق لنا أن نعرف هذه السيرة العطرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.